مشيرا إلى ارتقاء أكثر من 70,000 شهيدا من الرجال والنساء والأطفال، مضيفا أن من بين آخر الشهداء القائد في المقاومة رائد سعد وإخوانه الذين كانوا برفقته. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة اعتداءات استهدفت حي التفاح شمال شرق مدينة غزة، ونفذ الاحتلال أيضا عمليات نسف لمبان سكنية شرق حي الشجاعية في مدينة غزة. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة عن وصول 9 شهداء بينهم 5 جدد و4 جثامين منتشلة، إضافة إلى 45 إصابة إلى المستشفيات خلال الساعات 24 الماضية. ويستمر الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 11 من تشرين الأول أكتوبر الماضي. أعلنت قوات الاحتلال إصدار قرار عسكري يقضي بهدم 25 بناية سكنية في مخيم نور شمس بمحافظة طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة. ودعا محافظ طولكرم المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والبعثات الدبلوماسية إلى التدخل الفوري والعاجل لوقف القرار العسكري الجديد الصادر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي. وأوضح أن هذا القرار يأتي في سياق استمرار العنجهية الإسرائيلية وجرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني في مخيمي طولكرم ونور شمس، ويمثل جزءا من عمليات التدمير والتخريب الممنهجة التي تستهدف المدنيين وممتلكاتهم وما ترتب عليها من نزوح قسري لسكان المخيمين. إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الشاب محمد وائل شروف برصاص الاحتلال قرب المدخل الشمالي لمدينة نوبة شمال غربي الخليل، فيما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي مداهماتها واعتقالاتها بحق أبناء الضفة الغربية المحتلة. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تصعيدها الشامل في الضفة الغربية المحتلة في إطار سياسة ممنهجة تستهدف الأرض والإنسان والمقدسات. وأسفرت هذه الاعتداءات عن استشهاد فلسطيني في مدينة الخليل إلى جانب اقتحامات واعتقالات واسعة وتسارع خطير في وتيرة الاستيطان واعتداءات متكررة على المقدسات الإسلامية. عند المدخل الشمالي لمدينة الخليل أقدمت قوات الاحتلال على إعدام ميداني لشاب فلسطيني إطلاقها النار عليه بشكل مباشر وإصابته بالرأس بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن قبل أن تعيق وصول طواقم الإسعاف وتركه في المكان ينزف، فيما أغلقت كافة المداخل الرئيسية المؤدية للمدينة واعتقلت عددا من الأسرى المحررين وطلبت الجامعة فيها، كما احتجزت 3 أشقاء من مدينة حلحول شمال الخليل. وبالتوازي مع ذلك شنت قوات الاحتلال حملات اقتحام عنيفة في مختلف مدن وبلدات الضفة الغربية شملت جنين، نابلس، رام الله، طولكرم وبيت لحم، وأسفرت عن اعتقال العشرات في ظل عمليات دهم وتنكيل وتخريب للمنازل. وعلى مستوى الاستيطان تواصل حكومة الاحتلال تنفيذ مخططاتها الرامية إلى توسيع المستوطنات وشرعنة البؤر الاستيطانية والاستيلاء على مزيد من الأراضي الفلسطينية في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ضمن سياسة تهويد ممنهجة تهدف إلى فرض وقائع استعمارية دائمة على الأرض. أما في القدس المحتلة فقد صعد المستوطنون من اعتداءاتهم على المقدسة الإسلامية وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك عبر اقتحامات متكررة وأداء طقوس تلمودية داخل باحته تحت حماية قوات الاحتلال بالتزامن مع فرض قيود مشددة على المصلين في محاولة واضحة لتغيير الوضع القائم وفرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد. فيما استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الفلسطينية إقدام قوات الاحتلال على إغلاق بوابات المسجد الإبراهيمي الشريف بشكل متكرر أمام المصلين في وقت تفتح فيه أبوابه للمستوطنين.
حذرت الخارجية اليمنية في بيان من استمرار الكيان الصهيوني بخرق وقف إطلاق النار في غزة وآخره استهداف القيادي في كتائب القسام رأي السعيد، منبهة إلى أن الكيان الصهيوني لم يلتزم بإدخال المساعدات الإنسانية وإنهاء عدوانه وحصاره على الشعب الفلسطيني في القطاع. وأضاف البيان أن جرائم الإبادة الجماعية في غزة لم تتوقف وما تزال ترتكب بشكل يومي، متسببة في ارتقاء عشرات الشهداء بمن فيهم الأطفال والنساء. كما حذرت الوزارة من استمرار التصعيد الصهيوني في الضفة الغربية والاعتداءات، بما في ذلك القتل وهدم المنازل وتخريب الممتلكات، فضلا عن مواصلة الخطط الاستيطانية بشكل غير مسبوق. ارتفعت حصيلة الهجوم على حفل لجمعية حباد الجالية اليهودية بالعاصمة الاسترالية سيدني، ارتفع إلى 16 قتيلا بينهم عدد من الحاخامات وجرح 40 آخرين. وكشفت الشرطة الاسترالية أن الشخصين المشتبه بضلعهما في الهجوم هما ابن وابنه، حيث قتل الأب وجرح ابنه. وأعلنت السلطات الاسترالية عن عملية أمنية واسعة النطاق في مدينة سيدني، ولاحقا أعلنت اعتقال الشخصين. وأدانت وزارة الخارجية الإيرانية هذا الهجوم، معتبرة أن الاغتيال وقتل الناس في أي مكان هو أمر مدان. أعلن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إحراز تقدم كبير في الاجتماع الذي جمعه مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي والوفد المرافق له في برلين بعد محادثات مطولة، مؤكدا أن المفاوضات ستستأنف اليوم. وفي وقت سابق قال زيلنسكي قبيل المفاوضات أنه ستكون هناك حلول وسط بشأن مقترحات السلام المطروحة لإنهاء الحرب مع روسيا. وردا على أسئلة الصحفيين قال إن الضمانات الأمنية التي قدمها الأمريكيون والأوروبيون وغيرهم مقابل تخلي أوكرانيا عن مطالبة الانضمام بحلف الناتو تعد حلا وسطا، ما يعتبر تنازلا كبيرا من قبل كييف أمام روسيا. تذكير بالعناوين. خليل الحي يؤكد أن حماس تبذل جهدها لكي يستعيد الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة. صنعاء تحذر من استمرار انتهاكات الاحتلال لوقف النار في غزة والاعتداءات في الضفة. ارتفاع عدد قتلى هجوم سيدني إلى 16، والشرطة الإسترالية تقول إن المشتبه بهما أب وابن. السلام عليكم ورحمة الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير والبركات وأطيب الدعوات، صباح جميل مليء بالخير لأحبتي المستمعين. أحلى الكلام تستمعون إليه عند 9:31، أما درر البلاغة فتقدم إليكم عند 9:45. عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية، البرنامج الاجتماعي المباشر عالم المرأة، تستمعون إليه عند 10:12. نشرة خبرية جديدة يقدمها لكم قسم الأخبار عند 11 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد النشرة تستمعون إلى إعادة للبرنامج السياسي حدث وحوار على مدى 40 دقيقة. أذان الظهر يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 11:59، وبعد الأذان تستمعون إلى دعاء الفرج. عند 12:06 نقدم إليكم شرح الآيات، أما عند 12:24 تستمعون في رحاب الدوحة العلوية. الكتاب الصوتي يقدم إليكم عند 12:43، عند 1 تماما وعلى مدى 5 دقائق تستمعون إلى موجز الأنباء. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم عند 1:05 المحاضرة الإسلامية، عند 2 تماما وعلى مدى 20 دقيقة تستمعون إلى حصاد الظهيرة. أحبتي شكرا لحسن المتابعة وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عثرات الموسوعة الميسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاته وسلامه على عبده المصطفى سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في الوقوف الثاني على طائفة من عثرات الموسوعة العربية الميسرة التي دلنا وقوفنا الأول عليها أنها ليست على وفق اسمها، وإنما هي الموسوعة الأمريكية المسطرة، وليس فيها من العربية إلا لغتها التي ترجمت إليها من الإنجليزية، وأصلها على ما عرفنا هو موسوعة كولومبيا فايكينج ديسك الأمريكية، وقد نهضت بإخراجها والإنفاق عليها مؤسسة فورد، وقامت على طبعها مؤسسة فرانكلين، وكلتاهما أمريكية. أجل مستمعينا الأفاضل، فالموسوعة العربية الميسرة أمريكية أصلاً وفصلاً، تصميماً وتنفيذاً، ويبدو أن المال الحرام أو الغفلة الغافلة إذا أحسن الظن قد غض أبصار المترجمين والمحررين عما رأوا في هذه الموسوعة من العثرات، فنقلوها شنيعة فظيعة وأضافوا إليها من جهلهم أو سوءهم ما زادها قبحا وشرا. ويطيب لنا أن يكون معنا أحد الذين طالعوا هذه الموسوعة وأخذ عليها مآخذ لا يغض النظر عنها حتى لكتاب ألفه مؤلف واحد، فكيف لمعلمة تشارك فيها جيش من المؤلفين والمترجمين والمناقحين والمصححين والمحررين من ذوي المراتب العالية في سعة الاطلاع والبحث العلمي في الاختصاصات المختلفة. وهذا المطالع الكريم الأستاذ بشير الجزائري، الذي أهلا وسهلا بكم سيدي.
وبكم أكثر، وشكرا الجزيل لك وبارك الله فيك.
شكرا لهذا الحضور، ونرجو أن يكون وقوفنا على الموسوعة العربية الميسرة بعد فاصل قصير. رافقونا مستمعينا الكرام. أعود إلى أستاذي في الاستوديو الأستاذ بشير الجزائري.
تفضلت في الحلقة الأولى من مرورنا بهذا الأثر الكبير إن سيدنا نوح عليه السلام لم يحظ فيه إلا بثلاثة أسطر قصار فقط، ولنا أن نسأل لماذا كان نصيب سيدنا نوح ضئيلا هكذا وهو منقذ البشر والخلق جميعا وهو أول الرسل أولي العزم عليهم السلام.
سلام الله عليهم أجمعين. الحقيقة فيما أعتقد أن من كتب مادة نوح عليه السلام كان غير مسلم، فلم يورد عنه غير ما جاء في العهد القديم، وكل ما في الموسوعة عنه هو أنه بان السفينة التي أنقذت الإنسان والحيوان من الطوفان.
نعم.
وأبناؤه هم سام وحام ويافث وهم آباء البشر كما هو معلوم، وهذا هو ما في الكتاب المقدس في شأنهم.
نعم.
وللقارئ العربي أن يسأل أهذا هو حق ما يزيد على 95% من العرب الذين أعدت لهم هذه الموسوعة؟ وقول الموسوعة المنقول من الكتاب المقدس عن سفينة نوح أنها أنقذت الإنسان والحيوان معناه أن الهلاك عم الأرض كلها.
نعم.
ولا دليل قاطعا على هذا الأمر.
نعم.
وهو يعني أن الكتاب المقدس مجروح في كثير من قصصه، ليس عند المسلمين وحدهم بل حتى عند الغربيين أنفسهم، يعني حتى عند المسيحيين.
نعم.
ولذا لا يحتج علماؤهم وقساوستهم بما في العهد القديم.
نعم. طيب ماذا عن أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه السلام؟
من عثرات الموسوعة العربية الميسرة قولها في مادة سيدنا إبراهيم الخليل
عليه السلام
إنه مؤسس اليهودية.
نعم.
وهو مردود بقوله تعالى في القرآن الكريم.
نعم.
ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، وكان على محرر الموسوعة من المسلمين أن يرد قولها بيهودية إبراهيم عليه السلام بصريح القرآن الكريم فيه، وجاء في هذه المادة ثناء على إبراهيم عليه السلام أنه مثال للرجل الصالح المخلص لله في سفره إلى كنعان واستجابته لله عندما طلب منه تقديم ابنه ضحية، وهو نص يسعى لإيهام القارئ أن الذبيحة هو إسحاق لا أخوه إسماعيل.
نعم.
الذي قدمه أبوه قربانا في مكة المكرمة، فدعوة التضحية في كنعان لا في الحجاز تعني أن المضحى به هو إسحاق وليس إسماعيل الذي يعتقد به ربع سكان العالم ببراهين قاطعة. في هذه الدعوة خطأ متعمد في الزمان والإنسان يدهش كل سامع وقارئ من سكوت محرري الموسوعة العربية الميسرة عليه.
نعم.
لماذا سكتت؟ تراه بديهة من البدائه أو أنها تقصدت ذلك لأنها تريد إبلاغ غاية سيئة كانت تستولي على نفسها؟ ومن عثراتها أيضا عثراتها الفاضحة لكل من عمل فيها أصلا وفصلا، وصفها لسيدنا إبراهيم عليه السلام أيضا بأنه رأس سلالة العبرانيين، وهو يوهم بأن العرب ليسوا منه في شيء قط، ومعلوم أن كرام العرب هم من صلب إسماعيل ذبيح الله عليه السلام الذي رفع قواعد البيت مع أبيه إبراهيم عليهما السلام بأمر الله تعالى كما هو معلوم.
نعم.
للقاصي والداني لمن قرأ ولمن لم يقرأ.
نعم.
وهذا عجب آخر من العجاب الذي أولتناه الموسوعة العربية الميسرة التي تستحق أن يقال فيها ما خرجت من عجب إلا وقعت بأعجب منه.
حقا فهذا تجاهل صريح من كاتب المادة وتغافل من محرريها، واضح التعمد، ولو كانوا مهتمين أدنى اهتمام لنبهوا على الباطل وأشاروا إلى الحق، وهذا أضعف الإيمان، وبه يصونون أنفسهم عن التهم. نعم، شكرا لكم أستاذ جزائري. سنعود إلى مستمعنا الكرام من صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بعد هذا الفاصل. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وأنتم برفقة هذه الحلقة من برنامج عثرات الموسوعة العربية الميسرة. أعود إلى أستاذي في الاستوديو الأستاذ بشير الجزائري لأسأله، أي الأنبياء عليهم السلام وجدته أوسع ذكرا في الموسوعة العربية الميسرة؟
أن من قرأ هذه الموسوعة وجد سيدنا يعقوب عليه السلام أعظم حظا من أبيه إسحاق ومن عمه إسماعيل وأنبياء آخرين مثل شعيب وصالح وهود ولوط عليهم السلام، إذ خصصته الموسوعة بمادة ولم تخصهم بمواد، وهذا نقص فاضح منها لا مسوغ له ولا عذر منه. ولكن لا ذكر لنبوة يعقوب في المادة التي اختص بها، ما عدا الحيلة الدنسة التي افتراها عليه العهد القديم من أنه خدع أباه لينال بركته بدلا من أخيه. فأي بركة هذه التي تنال بالخداع والاحتيال؟ شيء عجيب.
نعم.
أن ينسب الخداع للأنبياء عليهم السلام، والنبي يخدع من؟ يخدع أباه.
نعم.
حتى يصل إلى ما؟ يصل إلى البركة، يعني شيء قبيح في قبيح في قبيح. والمادة الخاصة بيعقوب عليه السلام في الموسوعة العربية الميسرة كلها من أولها إلى آخرها مأخوذة كما قلنا من الكتاب المقدس.
نعم.
الذي نتمنى أن يكون مقدسا، ولا شيء منها من القرآن الكريم الذي تكررت الإشارة فيه إلى نبوة هذا النبي الكريم.
نعم.
وهذا هو الخزي العظيم والعار الشنيع لكل المشتغلين في هذه الموسوعة المضللة التي ترى الإساءة لأنبياء الله تعالى الذين بعثهم لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ولا ينتصرون لهم ولا يردون الباطل عنهم. أنا أعجب كيف يسمح هؤلاء الذين ترجموا، وأولئك الذين نظروا، وأولئك الذين حرروا.
نعم.
وأولئك الذين حققوا، كيف سمحوا لأنفسهم أن يتقبلوا هذا الموجود من غير أن يردوا على كاتبيه.
نعم.
الأصليين الذين كانوا ذوي غاية كبيرة جدا هي تضليل الناس، كيف لم يردوا عليهم هذه الفرية وهذه الجناية الكبيرة جدا؟
نعم.
كيف سمح هؤلاء المحررون وغيرهم لأنفسهم أن يروا النبي الكريم إسحاق عليه السلام مغلوبا بحيلة ساذجة مضحكة اصطنعها مؤلف الموسوعة الأمريكية التي ترجمت باسم الموسوعة العربية الميسرة، فيلبس جلدا معتقدا أنه شعر ابنه الذي به البركة؟
نعم.
وحسب هذه الموسوعة فتنة أن تظهر نبيين كريمين، أبا مخدوعا مسروقا منه البركة، وابنا خادعا سارق بركة أخيه من أبيه، هما إسحاق ويعقوب عليهما السلام.
وبهذا يتعاظم العجب
والله.
نعم، من مترجمي هذه الموسوعة المسمات العربية الميسرة وأيضا خبرائها ومحرريها، كيف انطفأ حسهم العلمي ونشروا هذه الأباطيل التي يأباها من له أدنى مسكة من عقل. وأعجب من ذلك أن هؤلاء لم يعلقوا على هذا التضليل الذي طبعا لا يخفى على مسلم بتصحيح أو استغراب، والأعجب أن يعد هؤلاء عربا ومسلمين وهم يفتنون العرب والمسلمين بما يفترون. أستاذ جزائري، نشكركم بجزيل الشكر لإيضاحاتكم حول عثرات الموسوعة العربية الميسرة، شكرا جزيلا لكم.
بارك الله فيك وشكرا لك.
شكرا لكم مستمعينا الكرام لطيب متابعتكم لهذه الحلقة من برنامج عثرات الموسوعة العربية الميسرة التي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى الملتقى، أطيب التحيات والمنى، ودمتم في أمان الله.
سواك يهديني، فلا أنت دليلي إليك وأنت هداي. من لي سواك ينجيني، فلا أنت إلهي بغربة عمري مناي. تأويني ترويني تسقيني عذب نداك، يا مالك كل سنيني ورفيقا نحوك تدنيني، قربك دوما يحييني يا أنسي في كل مكان. يا مالك كل سنيني ورفيقا نحوك تدنيني، قربك دوما يحييني يا أنسي في كل مكان. بذكرك صار يضج حياة، إن أهوي في دربي بالحب تمد يداك. يا غافر كل ذنوبي، يا ساتر سوءات عيوبي، يا كاشف كل كروبي، أهواك إلهي الرحمن. يا غافر كل الذنوب، يا ساتر سوءات عيوبي، يا كاشف كل كروبي، أهواك إلهي الرحمن. Thank you.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحلى الكلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وسلام على الأحبة الكرام، وأهلا بهم نورا لأحلى الكلام. وغاية سروره أن يملأ صدره من هذا العذب الزلال الدافق من ألطاف محبيه الكرام. دامت غامرة لنا ونحن مبتهجون بهذا المثال من أرض النخيل الباسقات والمياه الدافقات مما بين الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي وتمنياتي لأخي العزيز الجزائري، وسؤالي إياه: من قال هذا الجمال؟ كتم تم فيه ما يسر صديقه على أن فيه ما يسوء الأعادية، ولكم الشكر والتقدير. عبد الحسين حنون طارق الشريخ من العراق.
وأعذب ما يلذ لي أنا أيضا أن أحيي الأخ عبد الحسين الشريخي بأطيب تحية وأزكاها، وأشكر له لطفه بأخيه، وأقول: هذا الجمال الذي تفضلت بالسؤال عنه هو للنابغة الجعدي، أي أبي ليلى عبد الله بن قيس الصحابي الجليل الشاعر البارع في بديع الشعر الفصيح. وإنما دعي النابغة لأنه لم يقوله في مطلع حياته الزاخرة بالشعر البديع فيما يلذ الترنم برائع إيقاعه الأخاذ، وقد توفي سنة 50 للهجرة المقدسة. ومن خضرة الثقافة الأصيلة بغداد إلى خضرتها الزاهية تونس الخضراء، إذ بعث إلي الأخ مشتاق السعدي منها أن لمن هذا البيت وممن أخذه: إذا محاسن اللاتي أدل بها كانت عيوبا فقل لي كيف أعتذر. قلت للأخ السعدي الكريم: هذا البيت لأبي عبادة الوليد بن عبيد بن يحيى البحتري الشاعر المشهور، وقد أخذه على قول أبي أحمد الحسن بن عبد الله العسكري في كتابه المصون في الأدب من قول ابن حنش الفزاري: وكم من موقف حسن أحيلت محاسنه فعد من الذنوب. ويا ليت بحثي الطويل
عن الفزاري الذي لم يثمر لا يعد من الذنوب. سادتي، هكذا يبدو المرء وهو يبذل قلبه لأخيه ولا يكاد يبلغ شيئا مما يرضيه. وحيا أحلى الكلام والمستمعين إليه والمنتفعين به، الأخ الكريم عمر العنزي من نجد، وسأل عن قائل هذا البيت وفي من قاله، وها هو ذا البيت المعني: إن نقد الدينار إلا على الصيرف صعب، فكيف نقد الكلام. وها أنا ذا أقول للأخ العنزي دام معافا كريما: أحييك بأحسن مما تلطفت به، وأشكر لك تحيتك شكرا غامرا، وأنهي لحضرتك أن لهذا البيت خبرا فحواه أن أبا أحمد يحيى بن علي بن يحيى ابن أبي منصور النديم المعروف بابن المنجم قال: نازعني محمد بن القاسم ابن مهرويه يوما فقال: دعبل أشعر من أبي تمام. فقلت له: بأي شيء قدمته؟ فلم يأتي بمقنع، فجعلت أنشده محاسنهما، فيرى محاسن أبي تمام دون محاسن دعبل، وأقام على تعصبه. فقلت له: يا أبا جعفر، أتحكم في الشعر وما فيك آلة الحكام؟ إن نقد الدينار إلا على الصيرف صعب، فكيف نقد الكلام. لقد رأيناك ليس تفرق في الأشعار بين الأرواح والأجسام. كم يطيب للمرء أن يتكلم بأحلى الكلام، ولا سيما وهو بين يدي سادة كرام يتمنى لهم أن يعيشوا كل أعمارهم في أمن وسلام. ومنه تحيات الآنسة نسترن رادمنش مهندسة الصوت، والسيد علاء ملك شاهي مخرج هذه الكلمات، وأنا أيضا أسعد أن أكون قد ضممت تحياتي زاكيات لتحياتهم، ودام الجميع بألف خير.
كنتم والأستاذ بشير الجزائري في أحلى الكلام.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة. وموعظة.
يوم
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة.
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحكمة رقم 310: لا يصدق إيمان عبد حتى يكون بما في يد الله أوثق منه بما في يده. هذا القول العميق لأمير المؤمنين سلام الله عليه، حقيقة اليقين والتوكل، يرسم لنا معيارا دقيقا لكي نميز بين الإيمان الصادق والكاذب، أي الظاهري. وبتعبير آخر، الإيمان الصادق والمدعى، لأن الإنسان يدعي أمورا كثيرة قد تكون أمنية يتمناها دون أن يسعى إلى ظهورها في وجوده. لا يصدق إيمان عبد، أي لا يكون إيمان الإنسان خالصا وصحيحا في باطنه حتى يكون بما في يد الله أوثق منه بما في يده. أي هذا الإيمان لا يكتمل، يعني حتى يصبح اعتماد الإنسان وثقته بما عند الله سبحانه وتعالى من رزق ونصر ولطف وتوفيق أعظم من اعتماده على ما يملك وبيده من مال أو قوة أو علم أو أسباب أخرى، لأن ما في يد الإنسان معرض للزوال والنسيان والغفلة والنكران، فاحتمال التغيير فيه والضياع دائما موجود. القرآن الكريم أيضا يشير إلى رجلين، اسمعوا هذه الآيات بدقة، سأذكرها كلها ولا أستثني آية ما، لكي ترى المسير كيف يصوره القرآن لنا. يشير إلى رجلين، أحدهما يأمن ويثق بما في يد الله، والآخر يثق بما في يده. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. يستند إلى نفسه وكأن هذه الأمور كلها جاءت باختياره وبإرادته. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. هذه الثقة الكاملة بنفسه وأنها ليست مأخوذة من الله سبحانه وتعالى هي التي وصلت إلى هذه الفكرة. ماذا يقول؟ قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا، شوف الإنسان المؤمن كيف يصف، يقول ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. ثم ماذا كانت النتيجة بعد من هذا الحوار؟ يقول وأحيط بثمره، هذا اللي كان يثق بنفسه، وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هل ترى وهل وجدت أروع من هذه الصورة التي يقدمها القرآن الكريم للإنسان ومسيرة الإنسان واعتماد وثقته بالله أو الاعتماد على ما في يده دون الالتفات إلى رحمة الله؟ إن ما في يد الله ثابت مضمون لأنه مالك كل شيء وقادر على كل شيء.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
فالمؤمن الحقيقي يرى أن مصدر العطاء الحقيقي هو الله، وأن الأسباب المادية مجرد أدوات. وهذه المرتبة والدرجة من الإيمان هي مرتبة اليقين، بحيث يشعر الإنسان أن الضامن والرازق والحافظ هو الله، حتى لو كانت الأسباب الظاهرة ضعيفة أو مفقودة. إن الشخص الذي يملك مالا كثيرا لكنه يخشى الفقر دائما، قلبه متعلق بما في يديه. وفي المقابل هناك شخص آخر قد يملك القليل لكنه مطمئن لثقته بأن الرازق هو الله، ولو ذهبت أمواله فالله يعوضه. الإمام سلام الله عليه يريد أن تكون ثقة المؤمن هي من النوع الثاني. هذه الحكمة تعلمنا أن نتوكل على الله عند الشدائد، ولا يظن أحد بأن الدنيا عندما تضيق عليها أو عندما يبتلى بمرض ما فأنه قد انتهت، بل كل هذه الأمور فيها نوعا من الامتحان الإلهي لمعرفة صدق الإيمان عند الإنسان. عندما يدخل امتحانا أو مشروعا أو سفرا ويتعلق قلبه بجهازه ومهارته فقط، ولم يلتفت إلى توفيق الله، فهذا لم يصل إلى اليقين الكامل. أما من يأخذ بالأسباب ثم يعتمد على الله اعتمادا قلبيا، فهذا هو المقصود من الإيمان الصادق. انظر حياة الأنبياء، هذا إبراهيم سلام الله عليه شيخ الأنبياء، يرمى في النار ولم يكن عنده أي سبب للنجاة سوى ثقته بما عند الله، فهي أعظم كل الأسباب، فجعل الله عليه النار بردا وسلاما. ومن كلام لبعض الحكماء في بيان فائدة التوكل على الله سبحانه وتعالى وتسليم الأمر إليه: من أيقن أن الرزق الذي قسم له لا يفوته تعجل الراحة، ومن أيقن أن الذي قضى به عليه لم يكن ليخطئه فقد استراح من الجزع، ومن علم أن مولاه خير له من العباد فقصده كفاه همه وجمع شمله. الإيمان الحقيقي ليس كلمات، بل اطمئنان قلبي بأن ما عند الله أهم وأبقى، وأن الله هو مالك القلوب والأرزاق والمقادير. فمن وصل إلى هذه الدرجة فقد صدق إيمانه. الإيمان الصادق يتجلى في العمل. حين ينام علي على فراش رسول الله سلام الله عليهما، وأنه واثق بأن الموت والحياة بيد الله، وفي يوم عاشوراء يقول الإمام الحسين سلام الله عليه: هون علي ما نزل بي أنه بعين الله. ومقولة زينب بنت علي سلام الله عليهما في توصيف حادثة كربلاء: ما رأيت إلا جميلا. هذا هو الإيمان الصادق الحقيقي الذي علينا أن نتحلى به ونتبعه إن شاء الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
والبسط حاليا والأفراح طوايا
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، هذه نشرة أخبارية أستهلها بالعناوين. حركة حماس تؤكد أنها تبذل جهدها لكي يستعيد الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة. صنعاء تحذر من استمرار انتهاكات الاحتلال لوقف النار في غزة والاعتداءات في الضفة. ارتفاع عدد قتلى هجوم سيدني إلى 16، والشرطة الإسترالية تقول إن المشتبه بهما أب وابن. إلى التفاصيل، قال رئيس حركة حماس في قطاع غزة إن الذكرى 38 لانطلاقة الحركة تحل في ظل واقع سياسي وميداني مختلف تمر به القضية الفلسطينية، وفي مرحلة تتسم بتحولات كبرى. وأكد خليل الحي في كلمة له أن الحركة تبذل كل جهد ممكن من أجل توظيف هذه المتغيرات لصالح الشعب الفلسطيني واستعادة حقوقه الوطنية المشروعة. وأوضح أن الشعب الفلسطيني يعيش أياما بالغة الصعوبة نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، مشيرا إلى ارتقاء أكثر من 70,000 شهيد من الرجال والنساء والأطفال.